الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفرض على المسلمين حج بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا وسيدنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامنا على النار لا تقوى. عباد الله، من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لهم مواسم للخير في كل وقت وفي كل بل وفي كل ليلة وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي السنة مرة واحدة كالحج والصيام. الحج عباد الله فريضة عظيمة فرضها الله على عباده مرة واحدة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة واحدة. لكن المتابعة بين الحج والعمرة سنة مؤكدة، وإذا شرع المسلم في الحج وجب عليه إتمامه. وهنا لنا وقفات مع مسائل معينة في الحج. الوقفة الأولى: على المسلم أن يتعلم أحكام حجه قبل أن يدخل في النسك، حتى يعبد الله على علم وعلى بصيرة، لأن كثير من الناس قد يقع فيما يفسد حجه أو ينقصه بسبب عدم العلم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذ عني مناسككم، يعني تؤدوها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للحاج أن يتعلم أحكام النسك قبل أن يشرع به. الوقفة الثانية: الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. فإذا أحرم بالحج في أول ليلة من شوال فقد دخل الحج، والله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله. وما يشيعه البعض من الناس من أنه إذا اعتمر في رمضان فإنه يكون متمتعا، هذا غير صحيح. الوقفة الثالثة: الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. التمتع أن تحرم بالحج في أشهر الحج، فإذا أديت العمرة تبقى محلا بمكة أو قريبا منها إلى أن يأتي اليوم الثامن وهو يوم التروية فيحرم بالحج. والقران أن تحرم بالحج والعمرة معا، تقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. وكل من المتمتع والقارن عليهم الهدي. وأما الإفراد فإنه لا هدي عليه، وهو من يحرم بالحج وحده. الوقفة الرابعة: على المسلم أن يتنبه وأن يحذر من الوقوع في المعاصي في الحج وفي غير الحج، لكنها تضاعف في الحج، كالتهاون بالصلاة أو بصلاة الجماعة، وحلق اللحى، والتدخين، والسماع الغناء، والغيبة والنميمة، وشرب المخدرات والمسكرات، وغير ذلك من الموبقات. فليتق الله الحاج وغير الحاج في البعد عن هذه المعاصي. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الوقفة الخامسة: على الحاج أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي قبل أن يدخل في الحج، حتى يدخل بقلب طيب ونفس مطمئنة. الوقفة السادسة: على الحاج أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة مع إخوانه الحج، وأن يلتزم بالهدوء والسكينة. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحجاج: السكينة السكينة، خصوصا عند الانصراف من عرفة إلى المزدلفة. والوقفة السابعة: على الحاج أن يتقيد بالتزام الأوامر المنظمة للحج، ومن ذلك الحصول على تصريح. والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن شروط الحج الاستطاعة ووجود الزاد والراحلة، أن تستطيع أن تدفع ما تطلبه وما تحتاجه المخيمات. فإن عجزت عن ذلك فلا حج عليك، إن عجزت عن ذلك فلا حج عليك. ومن هنا نظم ولي الأمر وفقه الله تعالى، وخصوصا بعد المشورة مع من العلماء الربانيين وبعد الاتفاق مع سواء سائر الدول الإسلامية على تنظيم الحج وتنظيم الأعداد المعينة، وبالتالي لا بد من الحصول على تصريح بالحج. قد يقول قائل: طيب التصريح لماذا؟ يا عبد الله، هناك سبعة أمور تحتم عليك التصريح، تحتم عليك الحصول على التصريح. الأمر الأول أنه أمر ولي الأمر لما يراه من مصلحة المسلمين، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمر ولي الأمر بشيء في مصلحة الناس بعيدا عن وليس فيه شيء محرم، وجب على الجميع امتثاله وتطبيقه. الأمر الثاني أن المشاعر محدودة وضيقة، لا تتسع لو فتح المجال لكل الناس. ودعوى أن منى مثل رحم المرأة يتمدد في الحج، هذا كله كلام فارغ وهو بدع لا أصل لها. والوقفة الثامنة، الأمر الثاني أو الأمر الثالث من وجوب الحصول على التصريح، أن الذين يتهربون من التصريح يضطرون إلى ارتكاب كثير من المخالفات الشرعية، فيدخلون بدون إحرام ولا يلبسون ملابس الإحرام، فهذا أمر محرم وليس حجا مبرورا ما دام على هذه الشاكلة. الأمر التاسع أو الوقفة أو الأمر الرابع عفوا الأمر الرابع أن الذي يحج بدون تصريح فيزاحم الناس قد يضر بنفسه ويضر بالآخرين. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أنفسكم إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن الحج بدون تصريح فيه ضرر محقق على جميع المسلمين. الأمر الخامس أنه يعرض نفسه هو للمهالك والتعب، فقد يموت أو يتعب أو يمرض من ضربات الشمس والجوع والعطش والبرد والشمس وما إلى ذلك، فيضر بالناس ويضر بنفسه ويضر بالناس. وقد يضطر أيضا إلى التبول والتغوط في طرقات الناس، وهذا أمر قد شوهد بالأعين، فلنحذر من ذلك. الأمر السادس أو السابع أن المسلم لا يكلف الله ما لا يطيق. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: من جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: إنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فانتبه يا عبد الله وتقيد بالتصريح، واعلم أنه إنما فرض أو جعل لمصلحة المسلمين وبإجماع الدول الإسلامية وبإجماع علماء المسلمين. فتقيد بذلك يا عبد الله، وانتبه لنفسك وتقيد بهذه التعليمات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم انه جواد كريم. السلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من المهمات في الحج أن ترفق بإخوانك وأن ترحمهم ولا تزاحمهم، لا سيما في الأماكن التي هي زحام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. البعض من الناس يأتي ويشغل يديه كأنها مروحة، يدفع هذا ويصرع هذا ويجدل هذا، فأنت تأثم من حيث أردت الخير، ولكن ليس كل مريد الخير يدركه. مثلا على سبيل المثال، يأتي يتزاحمون على الحجر الأسود، والحجر الأسود له أربع حالات: إن استطعت تقبيله فالحمد لله، ما استطعت تستلمه بيدك وتقبل بيدك، إن لم تستطع تستلمه بعصا وتقبل تلك العصا، إن لم تستطع مش تشير فقط ولا تقبل يدك، الله أكبر، وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس. احذر يا عبد الله من البدع والخرافات، والتي منها الصياح في الطواف والسعي، ورفع الصوت بالدعاء، واتخاذ مطوف يتبعه وأنت ترد خلفه، كل هذا من البدع. ادعو لنفسك بما يفتح الله عليك. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ودندنت معادي، عن الدعاء. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ودندي. الأمر الآخر يا عبد الله، تعاون مع رجال الأمن ومع المسؤولين حتى يكون حجك ميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. وادعو لرجال الأمن، وادعو لولي الأمر وفقه الله الذي قام بتذليل كل السعاب وبذل كل غال ونفيس من أجل راحة الحجاج، فيستحقون منا الدعاء. نسأل الله أن يجزيهم خير ما يجزي به عباده الصالحين. ادعو لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وتعاون مع رجال الأمن، وادعو لهم بالسداد والتوفيق والثبات، وتعاون معهم على تذليل الصعاب وعلى تيسير الحج، فإن ذلك أمر لا بد من التنبه إلى. يا عبد الله، لقد بذل المسؤولون في هذا البلد المبارك، حيث شرفهم الله سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين، بذلوا كل جهد وغال ونفيس من أجل أداء الحج والعمرة على الوجه الأكمل. كان الناس في الزمان السابق، الأزمان السابقة، يقولون: الذاهب إلى الحج مفقود والعائد مولود. بعضهم يموت تأكله السباع، وآخر يتعرض لقطاع الطرق، لأنه ليس هناك أمن. فالأمن مطلب عظيم لكل مسلم. جرب العالم الأمن بالقوة والسلاح ما نجحوا، لكن إذا جرب بتطبيق شرع الله والتعاون على البر والتقوى فإنه يكون ناجحا بإذن الله تبارك وتعالى. فانتبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله. الحج ما شرع لنفر السياسات والهتفاء: يعيش فلان أو يحيى فلان أو يبقى فلان. فإياك ثم إياك إن تستغل الحج للدعاية لبلد ما أو لشخص ما، فهذه الدعايات محرمة. انتبه يا عبد الله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نخلص النية لله في حجنا، لأن الحج عبادة، والعبادة مبنية على أصلين: الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني المتابعة للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لعلني أنبه على مسألة أخيرة أخاطب فيها أصحاب المخيمات والمباني أن يجتهدوا في تعليم الحجاج النسك الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا من إكرامهم وأن يقدموا لهم الخدمة المطلوبة، لأن من قصر في حقهم المتفق عليه فهو غاش لهم وغاش لله ولرسوله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومتبعهم بإحسان يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفرض على المسلمين حج بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا وسيدنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامنا على النار لا تقوى. عباد الله، من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لهم مواسم للخير في كل وقت وفي كل بل وفي كل ليلة وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي السنة مرة واحدة كالحج والصيام. الحج عباد الله فريضة عظيمة فرضها الله على عباده مرة واحدة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة واحدة. لكن المتابعة بين الحج والعمرة سنة مؤكدة، وإذا شرع المسلم في الحج وجب عليه إتمامه. وهنا لنا وقفات مع مسائل معينة في الحج. الوقفة الأولى، على المسلم أن يتعلم أحكام حجه قبل أن يدخل في النسك حتى يعبد الله على علم وعلى بصيرة، لأن كثير من الناس قد يقع فيما يفسد حجه أو ينقصه بسبب عدم العلم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم، يعني تؤدوها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للحاج أن يتعلم أحكام النسك قبل أن يشرع به. الوقفة الثانية، الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. فإذا أحرم بالحج في أول ليلة من شوال فقد دخل الحج، والله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله. وما يشيعه البعض من الناس من أنه إذا اعتمر في رمضان فإنه يكون متمتعا، هذا غير صحيح. الوقفة الثالثة، الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. التمتع أن تحرم بالحج في أشهر الحج، فإذا أديت العمرة تبقى محلا بمكة أو قريبا منها إلى أن يأتي اليوم الثامن وهو يوم التروية فيحرم بالحج. والقران أن تحرم بالحج والعمرة معا، تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وكل من المتمتع والقارن عليهم الهدي. وأما الإفراد فإنه لا هدي عليه، وهو من يحرم بالحج وحده. الوقفة الرابعة، على المسلم أن يتنبه وأن يحذر من الوقوع في المعاصي في الحج وفي غير الحج، لكنها تضاعف في الحج، كالتهاون بالصلاة أو بصلاة الجماعة وحلق اللحى والتدخين والسماع الغناء والغيبة والنميمة وشرب المخدرات والمسكرات وغير ذلك من الموبقات. فليتق الله الحاج وغير الحاج في البعد عن هذه المعاصي. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الوقفة الخامسة، على الحاج أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي قبل أن يدخل في الحج، حتى يدخل بقلب طيب ونفس مطمئنة. الوقفة السادسة، على الحاج أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة مع إخوانه في الحج، وأن يلتزم بالهدوء والسكينة. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحجاج: السكينة السكينة، خصوصا عند الانصراف من عرفة إلى مزدلفة. والوقفة السابعة، على الحاج أن يتقيد بالتزام الأوامر المنظمة للحج، ومن ذلك الحصول على تصريح. والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن شروط الحج الاستطاعة ووجود الزاد والراحلة، أن تستطيع أن تدفع ما تطلبه ما تحتاجه المخيمات. فإن عجزت عن ذلك فلا حج عليك، إن عجزت عن ذلك فلا حج عليك. ومن هنا نظم ولي الأمر وفقه الله تعالى، وخصوصا بعد المشورة مع من العلماء الربانيين وبعد الاتفاق مع سواء سائر الدول الإسلامية، على تنظيم الحج وتنظيم الأعداد معينة، وبالتالي لا بد من الحصول على تصريح بالحج. قد يقول قائل: طيب التصريح لماذا؟ يا عبد الله، هناك سبعة أمور تحتم عليك التصريح، تحتم عليك الحصول على التصريح. الأمر الأول أنه أمر ولي الأمر لما يراه من مصلحة المسلمين، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمر ولي الأمر بشيء في مصلحة الناس بعيدا عن وليس فيه شيء محرم، وجب على الجميع امتثاله وتطبيقه. الأمر الثاني أن المشاعر محدودة وضيقة، لا تتسع لو فتح المجال لكل الناس. ودعوى أن منى مثل رحم المرأة يتمدد في الحج، هذا كله كلام فارغ وهو بدع لا أصل لها. والوقفة الثامنة، الأمر الثاني أو الأمر الثالث من وجوب الحصول على التصريح، أن الذين يتهربون من التصريح يضطرون إلى ارتكاب كثير من المخالفات الشرعية، فيدخلون بدون إحرام ولا يلبسون ملابس الإحرام، فهذا أمر محرم وليس حجا مبرورا ما دام على هذه الشاكلة. الأمر التاسع أو الوقفة أو الأمر الرابع، عفوا الأمر الرابع، أن الذي يحج بدون تصريح فيزاحم الناس قد يضر بنفسه ويضر بالآخرين. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن الحج بدون تصريح فيه ضرر محقق على جميع المسلمين. الأمر الخامس، أنه يعرض نفسه هو للمهالك والتعب، فقد يموت أو يتعب أو يمرض من ضربات الشمس والجوع والعطش والبرد والشمس وما إلى ذلك، فيضر بالناس ويضر بنفسه ويضر بالناس. وقد يضطر أيضا إلى التبول والتغوط في طرقات الناس، وهذا أمر قد شوهد بالعالم، فلنحذر من ذلك. الأمر السادس أو السابع أن المسلم لا يكلف الله ما لا يطيق. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: من جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: إنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبا. فانتبه يا عبد الله وتقيد بالتصريح، واعلم أنه إنما فرض أو جعل لمصلحة المسلمين وبإجماع الدول الإسلامية وبإجماع علماء المسلمين. فتقيد بذلك يا عبد الله، وانتبه لنفسك، وتقيد بهذه التعليمات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم انه جواب كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على من لا نبي بعده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. من المهمات في الحج ان ترفق باخوانك وان ترحمهم ولا تزاحمهم، لا سيما في الاماكن التي هي زحام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال عليه الصلاه والسلام: من لا يرحم لا يرحم. البعض من الناس يأتي ويشغل يديه كأنها مروحة، يدفع هذا ويسرع هذا ويجدد هذا، فأنت تأثمن حيث أردت الخير، ولكن ليس كل مريد الخير يدركه. مثلا على سبيل المثال، يأتي يتزاحمون على الحجر الأسود، والحجر الأسود له أربع حالات: إن استطعت تقبيله فالحمد لله، ما استطعت تستلمه بيدك وتقبل بيدك، إن لم تستطع تستلمه بعصا وتقبل تلك العصا، إن لم تستطع مش تشير فقط ولا تقبل يده، الله أكبر، وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس. احذر يا عبد الله من البدع والخرافات، والتي منها الصياح في الطواف والسعي، ورفع الصوت بالدعاء، واتخاذ مطوف تدعو وأنت ترد خلفه، كل هذا من البدع. ادعو لنفسك بما يفتح الله عليك. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، لا أقسم دندنتك ودندنت معاذ، يعني الدعاء. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ودندن. الأمر الآخر يا عبد الله، تعاون مع رجال الأمن ومع المسؤولين حتى يكون حجك ميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. وادعو لرجال الأمن، وادعو لولي الأمر وفقه الله الذي قام بتذليل كل السعاب وبذل كل غال ونفيس من أجل راحة الحجاج، فيستحقون منا الدعاء. نسأل الله أن يجزيهم خير ما يجزي به عباده الصالحين. ادعو لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجري به عباده الصالحين. وتعاون مع رجال الأمن، وادعو لهم بالسداد والتوفيق والثبات، وتعاون معهم على تذليل الصعاب وعلى تيسير الحج، فإن ذلك أمر لا بد من التنبه إليه يا عبد الله. لقد بذل المسؤولون في هذا البلد المبارك، حيث شرفهم الله سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين، بذلوا كل جهد وغال ونفيس من أجل أداء الحج والعمرة على الوجه الأكمل. كان الناس في الزمان السابق، الأزمنة السابقة، يقولون: الذاهب إلى الحج مفقود والعائد مولود. بعضهم يموت تأكله السباع، وآخر يتعرض لقطاع الطرق لأنه ليس هناك أمن. الأمن مطلب عظيم لكل مسلم. جرب العالم الأمن بالقوة والسلاح، ما نجحوا، لكن إذا جرب بالتطبيق في شرع الله والتعاون على البر والتقوى فإنه يكون ناجحا بإذن الله تبارك وتعالى. فانتبه يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله. الحج ما شرع لنفر السياسات والهتفاء يعيش فلان أو يحيى فلان أو يبقى فلان، فإياك ثم إياك إن أن تستغل الحج للدعاية لبلد ما أو لشخص ما، فهذه الدعايات محرمة. انتبه يا عبد الله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نخلص النية لله في حجنا، لأن الحج عبادة والعبادة مبنية على أصلين: الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني المتابعة للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لعلني منبه على مسألة أخيرة أخاطب فيها أصحاب المخيمات والمباني، أن يجتهدوا في تعليم الحجاج النسك الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا بإكرامهم وأن يقدموا لهم الخدمة المطلوبة، لأن من قصر في حقهم المتفق عليه فهو غاش لهم غاش لله ولرسوله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.